الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة، أي من القواعد الأربع، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين بعباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة الثالثة، هذه القواعد الأربع التي تجلى فيها بيان التوحيد وإلزام الثقلين به ترغيب فيه، وبيان شرك المشركين، وبيان صور متعددة والتحذير منه. هذه القاعدة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله والناس متفرقون لعباداتهم ونحالهم ومللهم ومذاهبهم في العقيدة وغيرها، يجمعهم الإشراك بالله تبارك وتعالى. فالكل خارج عن عبادة الله جل وعلا، وإن تعددت الأشكال والألوان. قال: وإن تنوعت معبوداتهم ويجمعهم وصف واحد وهو أنهم مشركون. فذكر المؤلف أن منهم أناس يعبدون الملائكة ويصورون صورا ويدعون بأنها تمثل الملائكة فيعبدونها، ولا ينذرون ويذبحون، وبها يستغيثون ويستعينون ويطلبون المدد من جلب المصالح ودفع المضار التي لا تطلب إلا من الله العزيز الغفار. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، وكذلك يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الواحد القهار. ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار كما هو حال كفار قريش والعرب والأحزاب، حتى إن المسافرين منهم كانوا يعبدون أحجارا ينسبون بعضها لقدورهم، وينسبون بعضها آلهة يعبدونها من دون الله. وهذا يدل على مدى جهلهم الشنيع أنهم يستخدمون البعض ويؤذنون البعض الآخر، بل ويأخذون بعضا في بعض الأحيان ولا غرابة، لأنه لا يمكن من الجهل إلا العلم، ولا علم لديهم إلا ما تملي عليه عقولهم، ما تملي عليه شياطينهم زخرفا أو لغرورا. وإلى أين العبد الذي يعبد شيئا مبتهنا يستخدمه قد يكون للاستجمار، كيف يعبده ويجعله تحت الكدر الذي يطبخ فيه الميت، كيف يعبده؟ هذا دليل على الجهل المركب، وأنه ما يعبدون هذه الأشياء إلا لمجرد الهوى. قال: ومنهم من يعبد الشمس والقمر كالصابئة، أمة كبيرة من الأمم الكبار، وهم ينقسمون إلى قسمين: صابئة حنفاء وصابئة مشركة. والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة والبروج الاثنى عشرة ويصورون بهياكلهم، فلهم هيكل كبير للشمس، وهيكل للقمر، وهيكل للزهرة، وهيكل للمشتري. قال: انظر الملل والنحل، جيم تنين صاد 289، وإغاثة اللهفان صفحة جزء 2 صفحة 250 و223، وأحكام أهل الذمة الجزء الأول 233 ومعجم البلدان جيل 2 صفحة 22 وأبجد العلوم جيل 2 صفحة 287 وفتاوى ابن تيمية جيل 2 صاد 19. قال منهم من يعبد الشمس والقمر كالصابئة ونحوه ممن يتوجهون بعبادتهم الى الشمس والقمر. والله تبارك وتعالى خالق الشمس والقمر. لمنابع ومصالح لا يحصى عددها لا يحصى عددها الا الله عز وجل. وقد اشار الله تعالى الى بعض منافعها ومصالحها في القران كقوله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل. وكقوله تعالى وجعل الشمس سراجا. وكقوله عز من قائل وجعلنا سراجا وهاجا. كقوله عز وجل ممتنا على الخلق قل ارايتم جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله. يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وحذر الله عز وجل من صرف شيء من العبادات للشمس والقمر. كما قال عز من قائل وهو الدليل على تحريم عبادة الشمس والقمر. قالوا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله جل وعلا ما خلق هذه المخلوقات لتعظم وتقدس وتعبد من دون الله وإنما خلقها من أجل مصلحة العباد فلا يجوز أن يخرجوها عما أراد الله بها. إذن فالمشركون الذين عبدوا غير الله عز وجل من تلك المعبودات المتعددة الأنواع كلهم صرفوا العبادة إلى غير الله وكانوا بذلك مشركين شركا أكبر. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. قال ولم يفرق بين أهل نهبة ونهلة لأنهم يجمعهم الشرك بالله. فبئس ما كانوا يعملون وساء حالهم ومآلهم بما كانوا يصنعون. ومما عبد من غير الله عز وجل وهو لا يجوز وهو من أنواع الشرك الأكبر وما ذكره المؤلف في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة. ودليل الملائكة دليل الأنبياء. قال منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار منهم من يعبد الشمس والقمر وقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما كان. قال ودليل الأنبياء أي ودليل تحريم عبادة الأنبياء من دون الله صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل حتى ولو كان المصروف إليه من أنبياء الله الكرام. قول الله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قال الشارح رحمه الله في قول الله عز وجل هذه الآية قال بيان للناس في هذه الآية بيان للناس لأن الأنبياء والصالحين لا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، وإنما يدعون الناس إلى عبادة الله عز وجل. ولهذا جاء الوعيد منهم كما جاء عن عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وجاء عن إبراهيم عليه السلام دعاءه وجنوبه وبنيه أن نعبد الأصنام. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عندما احتضر فكان عنده قطيفة يغطي بها وجهه فإذا اغتم كشفها، فقال وهو كذلك يعالج نزع الروح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. فالانبياء والرسل دعوا الى عباده الله وحده ونهوا عن عباده غيره. قال: لا يدعون الناس الى عباده انفسهم، يعني الانبياء والرسل، ولا الى الغلو فيهم، ولا الى طلب قضاء الحاجات منهم، وحاشاهم، لانهم من ازكى الناس توحيدا ومن اشد الناس احتراما لجلال الله عز وجل، ولكن الناس هم الذين يدعوهم ابليس الى الغلو في الصالحين من ملائكه وانبياء ورسل صالحين من عباد الله. فبين الله تبارك وتعالى ان عيسى ما كان يرضى ان يتخذ الها من دون الله، ولذلك فقد اخبر الله عن براءته وانه يوم القيامه يقول ما قصه الله عنه: ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. يعني كونه يقول للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، هذا لا يجوز ان يقوله، هذا لا يمكن ان يصدر منه عليه السلام، لانه اعرض بربه. هكذا كل صالح عبد من دون الله تبارك وتعالى فإنه يتبرأ من أولئك العابدين ولا يعترف بعبادتهم ولا يلحقه شيء من المآثم التي اقترفوها، ولكن هم الذين اقترفوا الإثم الكبير والذنب العظيم، وهم الذين يلامون على ذلك، وهم الذين عرضوا أنفسهم لعذاب الله وعرضوا أنفسهم لجهاد الأنبياء وجميع أتباع الأنبياء في كل زمان ومكان. قال: ودليل الصالحين، أي وتحريم، دليل تحريم عبادة الصالحين قول الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. بين الله عز وجل في هذه الآية والتي تليها وهي قول سبحانه: أولئك يدعون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه، أن الصالحين المدعوين على اختلاف منازلهم الذين يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يرجون من الله تبارك وتعالى القربة، ويرجون منه المغفرة، ويرجون منه قبول صالح العمل. أما هم فإنهم لا يملكون لأحد القربة ولا الزلفى إلا الله، ولا شفاعة في جلب مصلحة أو دفع ضر، وهم بأنفسهم يتنافسون ويتسابقون إلى صالح الأعمال ليحققوا ما ذكر الله عز وجل من رجاء رحمته وخشية عقوبته. وهذا هو دفع الصالحين: يعبدون الله ليرضى عنه وليأدوا ما أمرهم الله به بأدائه وليحققوا مراد الله منه، وهم في كل ذلك أهل خوف ورجاء، والخوف والرجاء عبادتان عظيمتان حلهما القلوب، رجاء بالله عز وجل وخوف منه، وأهل الإيمان الحق كالجمع بين الخوف والرجاء في جميع عباداتهم، في جميع عباداتهم يرجون من الله أن يقبلها منهم مع الإتيان بأسباب القبول، وهي أولا الصواب فيه، ثانيا الإخلاص في العمل، فهذه هل صحة المعتقد؟ هذه الأسباب التي إذا أتى من العالم فإنه يكون بعد ذلك راجيا بحق وخائفا بحق، فلا يغلو في باب الرجاء حتى يأمن مكر الله، ولا يغلو في باب الخوف والخشية حتى يأس من رحمة الله، ولكنه جامع بين ذلك. ولذا قال العلماء في شأن حد الخوف والرجاء أنهما كجناحي الطائر يجب أن يكونا متوازنين، لا يغلب جانب أحد منهما على الآخر. قال لي صحة المعتقد في التعليق، قال شيخنا الشيخ زين المصري رحمه الله: زيادة الشرط الثالث زيادة في الإيضاح والتفصيل، وإذا ما يدخل في شرطين سابقين وله صور منه، أن الرجل قد يكون قبوريا وثنيا ولكنه قد يأتي بالصلاة والعبادة على وجهها الصحيح أي صوابا، وفي نفس الحال مخلص العمل لله ولكنه فاسد الاعتقاد أي قبوري وثني. قال: وهذا له وجهة من الصحة وهو ما اخترته، وهو أيضا اختيار الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله جميعا. قال: والخلاصة من الآية هي أنه ما دام أن هؤلاء الصالحين الذين يدعوهم الكفار ويدعون منهم جلب المصالح ودفع المضار، هم بأنفسهم يتقربون إلى الله بصالح العمل، وهم مع ذلك من أهل الرجاء في رحمة الله وأهل الخوف من عقابه، فكيف يطلب منهم شيء هو من خصائص ربهم عز وجل؟ قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واجد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد الكفر، وللمشركين سدرة يقفون عندها ويلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال الشارح رحمه الله: ولقد ذم الله عز وجل العابدين للأشجار والأحجار وغيرها من المعبودات التي تدل على سخافة عقولهم، قال الله منكرا عليهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهذه أسماء وأصنام يعبدونها من دون الله وهي جمادات كما هو معلوم، وهكذا ما كان يصنع المشركون من تعلقهم بالأشجار وتبركهم بها زعما منهم أن لها بركة وفضلا، إذ وضعوا أسلحتهم وثيابهم عليها، صار ذلك من أسباب النصر على الأعداء، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الشرك الأكبر، حيث يعتقدون بالجمادات بأنها تجلب لهم مصالح وتدفع عنهم مضار، كما في حديث أبي واقد الليثي. أبو واقد الليثي صحابي قيل اسمه الحارث بن مالك وقيل ابن عوف وقيل اسمه عوف بن الحارث، مات سنة 68 وهو من 85 على الصحيح. قال: في حديث أبي واقد الليثي الذي قال فيه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني إلى غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، قال: وللمشركين سدرة، شجرة معروفة تسمى شجرة النبق، يعكفون عندها تعظيما لها ويلقون بها أسلحتهم، يعلقون عليها الأسلحة والثياب ويسمونها ذات أنوار. قال: فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم بهذا التعبير وهذا الطلب أخطأوا خطأ فاحشا ووقعوا في المحظور الذي وقعت فيه بنو إسرائيل بطلبهم من موسى ذاك الطلب المشيد اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لكن يعني مسلمة الفتح هم الذين أسلموا يوم فتح مكة في السنة الثانية، ولأنهم حدثاء عهد بكفر ولم يفعلوه كما كان المشركون يفعلونه عند أشجارهم التي يعبدونها من دون الله وينطون بها أسلحتهم رجاء بركتها ونفعها. لم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر وأعذرهم لأنهم قريب عهد بالكفر، فبين لهم خطأهم وأعذرهم في ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة، أي من القواعد الأربع، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين بعباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الشيخ رحمه الله القاعدة الثالثة، هذه القواعد الأربع التي تجلى فيها بيان التوحيد وإلزام الثقلين به ترغيبهم فيه وبيان شرك المشركين وبيان صور متعددة والتحذير منه. هذه القاعدة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله والناس متفرقون لعباداتهم ونحالهم ومللهم ومذاهبهم في العقيدة وغيرها، يجمعهم الإشراك بالله تبارك وتعالى، فالكل خارج عن عبادة الله جل وعلا، وإن تعددت الأشكال والألوان. قال وإن تنوعت معبوداتهم واجمعهم وصف واحد وهو أنهم مشركون. فذكر المؤلف أن منهم أناس يعبدون الملائكة ويصورون صورا ويدعون بأنها تمثل الملائكة فيعبدونها، ولا ينذرون ويذبحون وبها يستغيثون ويستعينون ويطلبون المدد من جلب المصالح ودفع المضار التي لا تطلب إلا من الله العزيز الغفار. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، وكذلك يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الواحد القهار. ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار كما هو حال كفار قريش والعرب والأحزاب، حتى إن المسافرين منهم كانوا يحملون أحجارا ينسبون بعضها لقدورهم وينسبون بعضها آلهة يعبدونها من دون الله، وهذا يدل على مدى جهلهم الشنيع أنهم يستخدمون البعض ويعدلون البعض الآخر، بل ويأخذون بعضا في بعض الأحيان ولا غرابة، لأنه لا يمكن من الجهل إلا العلم، ولا علم لديهم إلا ما تملي عليه عقولهم، ما تملي عليه شياطينهم زخرفا أو لغرورا. وإلى أين العقل الذي يعبد شيئا ممتهنا يستخدمه قد يكون للاستجمار، كيف يعبده ويجعله تحت الكدر الذي يطبخ فيه الميت، كيف يعبده هذا دليل على الجهل المركب، وأنه ما يعبدون هذه الأشياء إلا لمجرد الهوى. قال منهم من يعبد الشمس والقمر كالصابئة، أمة كبيرة من الأمم الكبار، وهم ينقسمون إلى قسمين، صابئة حنفاء وصابئة المشركين. والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة والبروج الاثنى عشرة ويصورون بهياتهم، فلهم هيكل كبير للشمس وهيكل للقمر وهيكل للزهرة وهيكل للمشتري. قال انظر الملل والنحل، جيم تنين صاد 289، وإغاثة اللهفان صفحة جزء 2 صفحة 250 و223، وأحكام أهل الذمة الجزء الأول 233، ومعجم البلدان جيم 2 صفحة 22، وأبجد العلوم جيم 2 صفحة 287، وفتاوى ابن تيمية جيم 2 صفحة 19. قال منهم من يعبد الشمس والقمر كالصابئة ونحوهم ممن يتوجهون بعبادتهم الى الشمس والقمر، والله تبارك وتعالى خالق الشمس والقمر. لمنابع ومصالح لا يحصى عددها الا الله عز وجل، وقد اشار الله تعالى إلى بعض منافعها ومصالحها في القرآن كقوله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل، وكقوله تعالى وجعل الشمس سراجا، وكقوله عز من قائل وجعلنا سراجا وهاجا، كقوله عز وجل ممتنا على الخلق قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله. يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وحذر الله عز وجل من صرف شيء من العبادات للشمس والقمر، كما قال عز من قائل وهو الدليل على تحريم عبادة الشمس والقمر. قالوا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله جل وعلا ما خلق هذه المخلوقات لتعظم وتقدس وتعبد من دون الله، وإنما خلقها من أجل مصلحة العباد، فلا يجوز أن يخرجوها عما أراد الله بها. إذن فالمشركون الذين عبدوا غير الله عز وجل من تلك المعبودات المتعددة الأنواع كلهم صرفوا العبادة إلى غير الله، وكانوا بذلك مشركين شركا أكبر، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. قال ولم يفرق بين أهل نحلة ونحلة، لأنهم يجمعهم الشرك بالله. فبئس ما كانوا يعملون وساء حالهم ومآلهم بما كانوا يصنعون. ومما عبد من دون الله عز وجل وهو لا يجوز وهو من أنواع الشرك الأكبر، وما ذكره المؤلف في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة، ودليل الملائكة دليل الأنبياء. قال منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما كان. قال ودليل الأنبياء أي ودليل تحريم عبادة الأنبياء من دون الله صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل حتى وإن كان المصروف إليه من أنبياء الله الكرام. قول الله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قال الشارح رحمه الله في قول الله عز وجل هذه الآية قال بيان للناس في هذه الآية بيان للناس لأن الأنبياء والصالحين لا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم وإنما يدعون الناس إلى عبادة الله عز وجل. ولهذا جاء الوعيد منهم كما جاء عن عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وجاء عن إبراهيم عليه السلام دعاء وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عندما احتضر وكان عنده قطيفة يغطي بها وجهه فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك يعالج نزع الروح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. فالأنبياء والرسل دعوا إلى عبادة الله وحده وله عن عبادة غيره. قال لا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم يعني الأنبياء والرسل ولا إلى الغلو فيهم ولا إلى طلب قضاء الحاجات منهم وحاشاهم لأنهم من أزكى الناس توحيدا ومن أشد الناس احتراما لجلال الله عز وجل ولكن الناس هم الذين يدعوهم إبليس إلى الغلو في الصالحين من ملائكة وأنبياء ورسل صالحين من عباد الله. فبين الله تبارك وتعالى أن عيسى ما كان يرضى أن يتخذ إلها من دون الله ولذلك فقد أخبر الله عن براءته وأنه يوم القيامة يقول ما قص الله عنه ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. يعني كونه يقول للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هذا لا يجوز أن يقوله هذا لا يمكن أن يصدر منه عليه السلام لأنه أعرض بربه قاتل كل صالح عبد من دون الله تبارك وتعالى فإنه يتبرأ من أولئك العابدين ولا يعترف بعبادتهم ولا يلحقه شيء من المآثم التي اقترفوها ولكن هم الذين اقترفوا الإثم الكبير والذنب العظيم وهم الذين يلامون على ذلك وهم الذين عرضوا أنفسهم لعذاب الله وعرضوا أنفسهم لجهاد الأنبياء وجميع أتباع الأنبياء في كل زمان ومكان. قال ودليل الصالحين أي وتحريم دليل تحريم عبادة الصالحين قول الله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. بين الله عز وجل في هذه الآية والتي تليها وهي قول سبحانه أولئك يدعون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه أن الصالحين المدعوين على اختلاف منازلهم الذين يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يرجون من الله تبارك وتعالى القربة، ويرجون منه المغفرة، ويرجون منه قبول صالح العمل. أما هم فإنهم لا يملكون لأحد القربة ولا الزلفى إلا الله، ولا شفاعة في جلب مصلحة أو دفع ضر، وهم بأنفسهم يتنافسون ويتسابقون إلى صالح الأعمال ليحققوا ما ذكر الله عز وجل من رجاء رحمته وخشية عقوبته. وهذا هو دأب الصالحين، يعبدون الله ليرضى عنه وليؤدوا ما أمرهم الله به بأدائه وليحققوا مراد الله منه. وهم في كل ذلك أهل خوف ورجاء، والخوف والرجاء عبادتان عظيمتان حلهما القلوب، رجاء بالله عز وجل وخوف منه. وأهل الإيمان الحق قد جمعوا بين الخوف والرجاء في جميع عباداتهم، في جميع عباداتهم يرجون من الله أن يقبلها منهم مع الإتيان بأسباب القبول، وهي أولا الصواب فيه، ثانيا الإخلاص في العمل، ثالثا صحة المعتقد. هذه الأسباب التي إذا أتى بها العالم فإنه يكون بعد ذلك راجيا بحق وخائفا بحق، فلا يغلو في باب الرجاء حتى يأمن مكر الله، ولا يغلو في باب الخوف والخشية حتى يأس من رحمة الله، ولكنه جامع بين ذلك. ولذا قال العلماء في شأن حد الخوف والرجاء أنهما كجناحي الطائر يجب أن يكونا متوازنين، لا يغلب جانب أحد منهما على الآخر. قال لي صحة المعتقد في التعليق، قال شيخ من الشيخ زين المصري رحمه الله: زيادة الشرط الثالث زيادة في الإيضاح والتفصيل، وإذا فهو يدخل في شرطين سابقين، وله صور منه. أن الرجل قد يكون قبوريا وثنيا، ولكنه قد يأتي بالصلاة والعبادة على وجهها صحيح أي صوابا، وفي نفس الحال مخلص العمل لله، ولكنه فاسد الاعتقاد أي قبوري وثني. قال: وهذا له وجهة من الصحة، وهو ما اخترته، وهو أيضا اختيار الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله جميعا. قال: والخلاصة من الآية هي أنه ما دام أن هؤلاء الصالحين الذين يدعوهم الكفار ويرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار، هم بأنفسهم يتقربون إلى الله بصالح العمل، وهم مع ذلك من أهل الرجاء في رحمة الله وعلى الخوف والعقاب، فكيف يطلب منهم شيء هو من خصائص ربهم عز وجل. قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واجد الجهني رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد الكفر، وللمشركين سدرة يقفون عندها وينظرون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال الشارح رحمه الله: ولقد ذم الله عز وجل العابدين للأشجار والأحجار وغيرها من المعبودات التي تدل على سخافة عقولهم، قال الله منكرا عليهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهذه أسماء وأصنام يعبدونها من دون الله وهي جمادات كما هو معلوم. وهكذا ما كان يصنع المشركون من تعلقهم بالأشجار وتبركهم بها، زعم منهم أن لها بركة وفضلا، إذ وضعوا أسلحتهم وثيابهم عليها، صار ذلك من أسباب النصر على الأعداء. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الشرك الأكبر، حيث يعتقدون في جمادات أنها تجلب لهم مصالح وتدفع عنهم مضار. كما في حديث أبي واقد البيتي. أبو واقد البيتي صحابي قيل اسمه الحارث بن مالك وقيل ابن عوف وقيل اسمه عوف بن الحارث، مات سنة 68 وهو من 85 على الصحيح. قال في حديث أبي واقد البيتي الذي قال فيه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني إلى غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، قال وللمشركين سدرة، شجرة معروفة تسمى شجرة النبق، يعكفون عندها تعظيما لها ويعلقون بها أسلحتهم، يعلقون عليها الأسلحة والثياب ويسمونها ذات أنواط. قال فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم بهذا التعبير وهذا الطلب أخطأوا خطأ فاحشا ووقعوا في المحظور الذي وقعت فيه بنو إسرائيل بطلبهم من موسى ذاك الطلب، المشير اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لكن لجانب مسلمة فتح، هم الذين أسلموا يوم فتح مكة في السنة الثانية، ولأنهم حدثاء عهد بكفر ولم يفعلوه كما كان المشركون يفعلونه عند أشجارهم التي يعبدونها من دون الله وينوطون بها أسلحتهم رجاء بركتها ونفعها، لم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر وأعذرهم لأنهم قريب عهد بالكفر، فبين لهم خطأهم وأعذرهم بذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.